اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلوكيات وسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلمون مستمعينا أن هناك سلوكيات غذائية خاطئة تؤثر على سلامة الجهاز الهضمي؟ سنوضحها لما بعد قليل، فكونوا معنا. أهلا بكم. يؤكد أطباء التغذية أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تمارس بعد تناول الطعام ولها تأثيرات سلبية على صحة الجهاز الهضمي، فما هي وكيف نتجنب الآثار الضارة؟ أولا، عدم شرب الشاي مباشرة بعد الطعام كما هو شائع، لأن أوراق الشاي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض التي تؤثر على البروتين الموجود في الأطعمة وتجعلها جافة وتسبب عسر الهضم. ثانيا، عدم أكل الفواكه بعد الأكل مباشرة، لأنها تؤدي إلى انتفاخ البطن بالهواء، لذا يفضل تناول الفاكهة بعد مضي ساعة إلى ساعتين من الأكل، أو قبل ساعة كحد أدنى من تناول الوجبة الغذائية. ثالثاً، عدم إرخاء حزام البنطلون أو السروال بعد الأكل باعتبار عدم الضغط على المعدة والأمعاء، لأن ذلك يتسبب في التواء الأمعاء. تابعونا مستمعينا. وشكرا على المتابعة. نبقى مع الإرشادات الصحية للمحافظة على سلامة الجهاز الهضمي. رابعا، تجنب الاستحمام بعد الأكل مباشرة، لأنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة تدفق الدم في اليدين والقدمين، وبالتالي يقلل تدفق الدم في مناطق كثيرة من الجسم خصوصا حول منطقة البطن، مما يؤخر عملية الهضم. خامسا، عدم النوم بعد الأكل مباشرة، لأن النوم يتسبب في تعطيل إكمال عملية هضم الطعام بشكل جيد، وقد يؤدي إلى الإصابة بمشاكل معوية. سادسا، عدم التدخين بعد الطعام، فتدخين سيجارة واحدة بعد الأكل تعادل تدخين 10 سجائر في الأوقات الأخرى، كما أن نسبة الإصابة بالسرطان أكثر في حالة التدخين بعد الأكل مباشرة. وشكرا على تواصلكم مستمعين الأحبة في كل مكان، ونبقى مع الإرشادات الصحية للمحافظة على سلامة جهازنا الهضمي. وصلنا إلى النقطة السابعة، تأخير القيام بالفعاليات والأنشطة الرياضية كالسباحة أو الجري بعد الأكل إلا بعد أكثر من ساعة، وذلك لتفادي إجهاد المعدة والأمعاء وهي لما تهضم الطعام بعد. ثامنا، الابتعاد عند تناول الطعام عن إثارة المواضيع الانفعالية والمحزنة لتأثيره على حركة الجهاز الهضمي وتقلصاته الطبيعية. وعلى أمل الاستمتاع بالنعم الإلهية ومنها التمتع بلذة تناول الطعام، أن نشكر الباري تعالى على النعمة والصحة والسلامة. شكرا لكم.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر أوردبهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في الخامس من شهر شوال عام 60 للهجرة، وصل مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عم الإمام الحسين بن علي عليه السلام وسفيره إلى مدينة الكوفة بالعراق، وكان أهل الكوفة قد راسلوا الإمام الحسين بن علي عليه السلام قبل ذلك للتوجه إلى مدينتهم وقيادة الثورة للإطاحة بحكم آل أمية الظالمين، فأرسل الإمام عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة يخبرهم بقرب وصوله، وفور وصول مسلم إلى الكوفة قرأ عليهم رسالة الإمام الحسين عليه السلام، والتف أكثر من 18,000 من أهالي الكوفة حوله معلنين استعدادهم لنصرة الحسين عليه السلام، فأرسل مسلم رسوله إلى الإمام الحسين ليخبره بالأمر، إلا أن تهديدات عبيد الله بن زياد عامل يزيد على الكوفة تسببت فيما بعد بتفرق أهالي الكوفة من حول مسلم وتركه وحيدا دون مناصر، ومن ثم قتله من قبل ابن زياد مع هان ابن عروة. في السابع والعشرين من شهر أوردبهشت عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من مايو أيار عام 2009 ميلادي، توفي المرجع والفقيه الإيراني الكبير آية الله العظمى محمد تقي بهجت الفوماني رحمة الله عليه. وقد ولد بهجت في عام 1915 في مدينة فومن بمحافظة جيلان في شمال إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الأدب العربي، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كآية الله السيد أبي القاسم الأصفهاني، وآية الله الميرزا النائني، وآية الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني رحمة الله عليهم أجمعين. وفي عام 1945 رجع آية الله بهجت إلى إيران وتوجه إلى مدينة قم المقدسة ليكرس وقته لتدريس طلبة العلوم الدينية، فقد كان من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والأخلاق، ومن أبرز مؤلفات آية الله محمد تقي بهجت الفوماني كتاب الصلاة وجامع المسائل ووسيلة النجاح. وأخيرا، وفي السابع والعشرين من شهر أوردبهشت عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من مايو أيار عام 1987 ميلادي، هاجمت طائرات النظام العراقي السابق الفرقاط الأمريكية ستارك في الخليج الفارسي، والتي كانت قد دخلت مياه الخليج الفارسي بحجة توفير الحماية لحاملات النفط العملاقة، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد أسفر القصف عن مقتل 37 جنديا أمريكيا من ملاحي الفرقاطة، واللافت أن النظام العراقي آنذاك قدم اعتذارا لأمريكا ودفع الغرامة والتعويضات عن كل الخسائر، وبالمقابل مرت أمريكا على الجريمة مر الكرام ولم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد نظام الدكتاتور العميل صدام. وحسب الكثير من المراقبين، فإن الهجوم العراقي على الفرقاطة الأمريكية ستارك كان بموجب سيناريو تمت صياغته مسبقا لتوتير الأوضاع في الخليج الفارسي والتمهيد للتواجد العسكري الأمريكي في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
أطفال.
نورتونا يا أحباب،
جئتونا عند باب الدار
حتى نقضي أحلى الأوقات.
أصدقاء الحلوين، السلام عليكم،
نستقبلكم في حديقتنا الجميلة
حديقة الأطفال.
أقدم لكم أحبائنا باقة عطرة من زهور ورياحين هذه الحديقة مع فقرات هذا اليوم التي تشمل قصة عنوانها الحذر يسبق القدر.
نعم يا أصدقاء، لنتعلم منها أن نكون حذرين لنسلم من الأخطار ونكون في أمان،
وبعدها نتفقد صديقتنا توت العصفورة لنستمع إليها وإلى معلوماتها الجديدة لهذا اليوم.
في النهاية نستقبل صديقتنا حبيبة لتحكي لنا حادثة مرت بها وتقول لنا ماذا تعلمت من هذه الحادثة.
هيا يا أصدقاء إلى القصة أولا.
هيا يا أصدقاء.
الحلوين، كان يا مكان في قرية نائية، كانت هناك مزرعة جميلة تعيش فيها الدواجن والمواشي معا بمحبة وسلام ووئام. ذات يوم وفي صباح خريفي جميل، صعد ديكو كعادته على سياج المزرعة وصاح بصوته الجميل ليوقظ جميع الحيوانات.
إيو 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 إيو. استيقظوا يا أصدقاء، حان الصباح. إيو 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 إيو. أصحوا يا أصحابي، فالليل قد راح. إيو إيو.
أحسنت أحسنت، يا لوم الصوت الجميل.
إيو إيو. من هناك؟ من أنت؟ وماذا تفعل هنا قرب السياج؟
لا تخف لا تخف يا عزيزي يدي، هذا أنا الثعلب التائب. انظر انظر إلي، ألا ترى هذه التفاحة بقربي؟ منذ أمس وقد جلبت هذه التفاحة لأفطر بها لأنني تبت من أكل الدجاج.
وماذا تفعل هنا أيها الثعلب؟ ولماذا لا تذهب لتأكلها مع إخوتك وأصدقائك؟
لقد هجرني إخوتي وأصدقائي الثعالب يا عزيزتي، ولم يكلمني منذ أن علموا بأني قد تبت عن أكل الدجاج. طردوني وقالوا لي أنت عار علينا، أخرج أخرج وابتعد عنا، لا نريد أن نكلمك ولا نأكل ولا نلعب معك.
يويو يا لك من ثعلب مسكين. وماذا ستفعل بقية أيام حياتك؟
ماذا أفعل؟ سأبحث عن أصدقاء طيبين مثلي. ما رأيك يا عزيزي الديك أن تصبح صديقي؟
أنا؟
نعم.
ولماذا أنا؟
نعم أنت.
يا دجاجي يا طيوري أيها الديك الجميل، تعالوا جميعا، جلبت لكم الفطور. هيا هيا يا أحبائي.
عن إذنك أيها الثعلب، يجب علي الذهاب لأخرج الدجاجات والفراخ من القفص لتأكل فطورها.
ومتى سأراك إذن يا صديقي الديك؟
سأراك فيما بعد.
إذن سأنتظرك هنا.
سأتي قبل الظهر إلى هنا بعد إنجاز بعض أعمالي اليومية.
وأنا سأكون بانتظارك يا صديقي.
إذا مع السلامة. مع السلامة.
سأراك قبل الظهر إذا، لا تنسى قبل الظهر. سأنتظرك أيها الديك الثابت المغفل، أيها الديك اللذيذ.
يا أصدقائي، وبعد الفطور وقف الديك يتأمل فراخه وهي تلعب. اقترب منه الثور وقال:
مرحبا بك أيها الديك الطيب، كيف حالك؟
أهلا أهلا بك أيها الثور الذكي، هل سمعت بآخر خبر؟
لا، وما هو؟ أخبرني.
لقد تاب الثعلب عن أكل الدجاج وأصبح لا يأكل سوى النباتات.
هل أنت واثق مما تقوله؟
كل الثقة يا صديقي، هو بنفسه قال لي ذلك عندما رأيته قرب سياج المزرعة وكانت معه تفاحة يريد أن يأكلها.
حسنا، وماذا قال لك أيضا؟
أخبرني الثعلب كيف طرده إخوته وأصدقائه الثعالب لأنه أصبح لا يأكل الدجاج، وهو الآن يبحث عن أصدقاء من
وهل صدقت كلامه أيها الديك الطيب؟
ولم لا أصدقه يا عزيزي الثور؟ وقد طلب مني أن أعود إليه لنتحدث سوية، وهو يريد أن أكون صديقا.
ولكنني أظن أن الثعلب لا يريد أن يصادقك يا عزيزي. إنه ماكر ومحتال، وكل ما يريده هو أن يخدعك.
كما أنت أسود القلب أيها الثور العزيز، لماذا تعاقب هذا الثعلب المسكين على ما لم يفعل؟ وربما أنت تحصده لأنني سأكون صديقة، ولأنه لم يطلب منك أنت أن تكون صديقة، وربما كنت تريدني أن أكلمك أنت فقط ولا أكلم أحدا غيرك.
حسنا يا صديقي، كما تشاء، ولكن أرجوك اسمع مني هذه النصيحة.
تفضل يا صديقي.
قل لي، ألم يحدثك أبوك الديك العاقل عما حدث له مع الثعلب الأحمر؟
لا أظنه فعل، وربما حدثني بالأمر عندما كنت صغيرا ولم أعد أذكره. قل لي أيها الثور، ما حصل لأبي؟
حسنا، سوف أخبره. اسمع أيها الديك، ذات يوم وبينما كان أبوك يقف على السياج، رأى الثعلب الأحمر وهو يقترب منه ضاحكا وقال له:
أهلا يا صديق الديك، لما لا تأتي لنتجول في الحقل القريب ونتحدث بشتى المواضيع ونتسلى؟
وبأي مناسبة نتحدث وأنت لا تحب من الدجاج إلا لحومها؟
ربما كنت صادقا أيها الديك العاقل، ولكن ليس في هذا اليوم. ليس في هذا اليوم.
ولماذا هذا اليوم أيها الثعلب الأحمر؟
ألم تسمع أيها الديك العاقل أن الأسد ملك الحيوانات قد أعلن هذا اليوم يوما للصداقة؟ أن الحيوانات تعيش اليوم بأمن وأمان، فالأسد يلاعب الغزلان والنسور تطير مع الحمام أيها الديك.
أظن أن هذا الثعلب يكذب علي ليأكلني، فماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ اهتديت إلى حيلة طريفة. حسنا، لقد صدقتك وسوف أنزل لألعب معك، ولكنني رأيت كلبا قبل قليل وهو مضطجع في المزرعة، أظنه يشعر بالملل، سأذهب الآن لأناديه ليخرج إلى الحقل معنا، ما هو رأيك؟
لا، أرجوك أيها الديك العاقل، لا تنادي على الكلب، لا تنادي عليه.
ولماذا أيها الثعلب الأحمر؟ ألم تقل إن اليوم هو يوم الصداقة؟
أخشى أن يكون الكلب لم يسمع بإعلان الأسد. أنا ذاهب أيها الديك.
أين ذاهب؟
عندها أدرك أبوك حقيقة الثعلب الماكر، وحمد الله أنه اهتدى لهذه الحيلة واستطاع بذكائه أن ينجو من الثعلب.
هكذا إذن.
نعم نعم يا عزيز الديك، لقد أراد الثعلب أن يأكل أباك، لا أن يتحدث معه، وأنا أخاف عليك من مكر هذا الثعلب وحيلته.
أظن أن الحق معك، فقل لي يا صديق الثور، ماذا سأفعل الآن؟
اسمعني جيدا يا صديقي.
نعم دمم.
اذهب معه، ولكن لا تمشي بالقرب منه، ولا تجلس إلا قرب شجرة، وإن سألك السبب فقل إنك أكلت بصلا هو إن رائحة فمك كريهة. نعم، وراقب حركاته جيدا، واستعد للهروب في أي لحظة. نعم، وإذا هجم عليك اقفز واصعد على غصن الشجرة، وأنا سوف أراقبك من هنا. نعم
حسنا.
نعم، فإن رأيتك صعدت على الشجرة فسآتي لإنقاذك. نعم، وكن حذرا وتذكر أن الحذر يسبق القدر.
حسنا.
نعم.
حسنا، وشكرا لك يا صديق الثور.
نعم، انتبه لنفسك جيدا.
حسنا، مع السلامة.
مع السلامة.
يا أصدقائي، وفي اليوم التالي، نعم يا أحبة الحلوين، في اليوم التالي شاهد ديكو الثعلب وقال له:
مرحبا يا صديقي الثعلب، قد أتيت، هيا بنا.
أهلا يا صديقي ديك. لماذا لا تسير بالقرب مني يا صديقي؟
أعذرني يا صديقي الثعلب، فقد أكلت بصلا وأخشى أن تكون رائحة فمي كريهة فتزعجك.
لا بأس يا صديقي، حدثني عن أحوال المزرعة.
وبعد أن سارا مسافة يتحدثان، قال الثعلب:
حسنا، تعال لنجلس هنا يا صديقي الديك.
ليس الآن يا عزيزي، هل تعبت بهذه السرعة؟ لنسر أكثر، فإني أحب أن أجلس في ظل شجرة.
كما تشاء يا عزيزي.
نعم يا أصدقاء، ولما جلس في ظل شجرة جميلة، قال ديك:
أخبرني عن إخوتك، ماذا يحبون أيها الثعلب؟
اقترب مني لأهمس في أذنك.
ولماذا تريد أن تهمس في أذني ولا أحد بقربنا؟
الحق معك، لقد ابتعدنا عن الآخرين بما يكفي.
بما يكفي ماذا؟
بما يكفي لأهجم عليك أيها
الديك.
وهكذا يا أحبائي، وفي اللحظة التي أراد الثعلب أن يهجم على الديك، قفز الديك وصعد على غصن الشجرة، ثم قفز وجلس على أعلى غصن فيها.
أين تذهب يا صديقي الديك؟
أهرب منك يا عزيزي، أهرب منك يا أيها الثعلب المكار.
أنا أعترف أنني كنت سيء الحظ هذا اليوم.
وسوف يكون حظك أسوأ إن وقفت هنا حتى يهديك صديقي الثور القادم من بعيد عدة رفسات قوية.
ماذا تقول؟ الثور؟ أنا ذاهب أيها الديك السعيد الحظ.
أنا سعيد الحظ هذا اليوم لأنني سمعت نصيحة صديقي المخلص الثور عندما حذرني منك وقال لي: الحذر يسبق القدر.
Thank you.
يا أصدقائي، حقا كما قال المثل فإن الحذر يسبق القدر، وأنتم أيضا يا أصدقاء احذروا حوادث السير عند عبور الشارع مثلا، أو أثناء النزهات عند صعود الجبل أو المشي في حقل لئلا تقعوا، واسمعوا لنصائح والديكم في كل حين. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
بعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح، في الأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح، لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود، لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود، لكننا في غمرة الأفراح والمحن لا نترك الأساس لا نترك الوطن، لكننا في غمرة الأفراح والمحن لا نترك الأساس لا نترك الوطن.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك.
مرحبا يا أحلى الأصدقاء، مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم يا أحباب أنا معكم مع معلومة أخرى. نعم أعلم أنكم متلهفون لسماع معلومة اليوم. تيك 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 تيك، إنها معلومة غريبة وعجيبة بعض الشيء. نعم يا أصدقاء، كنت أطير صباحا في الحقول بين الأشجار أتفرج على بديع صنع الباري سبحانه وتعالى، فرأيت عنكبوتة تتنقل بين أغصان الشجرة التي كنت أجلس عليها، تدور بين بيوتات العناكب وتحرك رأسها بعلامة النفي، فقلت لها تك 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 تك، مرحبا يا عنكبوتة، عما تبحثين؟ فقالت أنا أبحث عن بيتي، لقد نسيت أين بنيته. فقلت لها تك تك تك، الكثير من هذه البيوت خالية وبإمكانك أن تسكني في واحد منها. فقالت لي لا، بل أنا أبحث عن بيتي، أنا لأرى أطفالي عندما يعودون إليه. تعجبت منها كثيرا وقلت لها تك 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 تك، وكيف يمكنك أن تتعرفي عليه؟ أم لعلك بنيته بطريقة خاصة؟ فضحكت وأجابتني: بل أعرفه من نوع الخيط الذي استخدمته. فقلت لها: تك تك تك، لكن جميع الخيوط متشابهة. فقالت لي: لا يا عزيزتي، فإن لكل عنكبوت خيطها، وإنه لا يتشابه خيطان أبدا. تك 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 تك، كم تعجبت يا أصدقائي من كلامها، فإنني لم أكن أعرف من قبل أن خيوط العناكب مختلفة عن بعضها، فكيف وقد علمت أنه لا يتشابه منها خيطان؟ ربما أنتم أيضا أيها الأحباب لم تكونوا تعرفون، فهل أعجبتكم هذه المعلومة؟ إذن أتمنى لكم التوفيق بالحصول على معلومات تعجبكم أكثر، وأنتم أيضا تمنوا لي أن أحصل على معلومات مفيدة. إلى اللقاء، إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
أحبائي الأطفال، حان دور فقرة أخبار الأصحاب التي سنستمع اليوم فيها إلى صديقتنا حبيبة لتحكي لنا ماذا فعلت في الروضة وماذا قالت لها المعلمة.
أخبار الأصحاب.
أصدقائنا، تقول صديقتنا حبيبة: مرحبا بكم يا أصدقاء، اسمي حبيبة. ذات يوم يا أصدقائي، وبينما كنت في الروضة ألعب مع صديقتي هاجر، جاءت فتاة صغيرة إلى صفنا وقالت لنا المعلمة: هذه صديقتكم هناء يا أولاد، فرحبوا بها والعبوا معها. نظرت إليها فرأيت أنها تلبس ملابس قديمة، فلم أكلمها وواصلت اللعب مع هاجر.
اقتربت هي منا وجلست بالقرب منا، فقلت لها: ابتعدي عنا، نحن لا نريد أن نلعب معك. أرادت هاجر أن تلعب معها، ولكنني قلت لها: إن أردت أن تلعبي معها فلن أكون صديقتك، وابتعدت عنها وأشرت إلى هاجر أن تتبعني. رأت المعلمة كل ما جرى.
نعم يا أصدقاء، وقفت المعلمة في الصف وقالت: من منكم يحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا جميعا: نحن نحن. فقالت المعلمة: إذا طلب منكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن تفعلوا شيئا فماذا تصنعون؟ قلنا: نفعله نفعله. فقالت لنا: فإن نبينا كان يجلس مع الفقراء ويأكل معهم، فهل تفعلون مثل ما كان نبينا يفعل؟ ونظرت إلي وإلى هاجر.
خجلت من نفسي ومن تصرفي، فاقتربت من هناء وابتسمت في وجهها، ثم ضممتها وقلت لها: أحب أن نكون أصدقاء. فضحكت وقالت: وأنا كذلك. ثم اقتربت هاجر وقالت مثل ما قلت، ومنذ ذلك اليوم أصبحنا صديقات لا نفترق. وتعلمت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله كان لا يتكبر على الفقراء أبدا، وأن علينا نحن أيضا أن نتخلق بأخلاقه.
ما رأيكم يا أصدقاء بما فعلته حبيبة؟ هل كانت على حق في البداية؟ طبعا لا، في البداية لا، بل الصحيح هو ما فعلته فيما بعد، نعني صداقتها مع هناء البنت الفقيرة. ولا نشك أنكم إن رأيتم فقيرا فسوف تفعلون مثل ما فعلته، أليس كذلك يا أصدقاء؟ وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين.
واجعل التقوى معاذا تحتمي، واجعل التقوى معاذا تحتمي،
بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين.
واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه،
واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الناس دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة المباركة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه. دعاؤنا لا زال هو دعاؤه عليه السلام الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل. يقول في مقطع آخر من هذا الدعاء المبارك، يقول: قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين، فأنا أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له، وأستعصمك من ملكته. الإمام عليه السلام استعرض في المقاطع السابقة التي تحدثنا عنها بدء خلقة الإنسان، وكيف أن الله عز وجل يغذو ذلك الإنسان وذلك الجنين في رحم أمه، وقال الإمام عليه السلام بأن هذا الأمر ينبغي أن يكون منطلقا للإنسان لحسن الظن بالله تبارك وتعالى. يعني على الإنسان أن يفكر في أن الذي خلقه من ماء مهين وأدخله إذا إلى ذلك الرحم الضيق ثم غذاه بما وفره له تبارك وتعالى من الأغذية المستخلصة مما تأكله الأم، ولم يكن للإنسان وهو في بطن أمه حول ولا قوة، مع ذلك الله عز وجل رزقه، الله تكفل بحياته، الله تكفل برزقه بتوفير كل أسباب الأمن والنمو له. فإذا كان الله في تلك الساعات لم يترك ابن آدم الذي لم يستطع أن يفعل شيئا لا حول له ولا قوة، فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويقول أملي بالله كبير ورجائي فيه عظيم، في أن لا يتركني في حاضري وفي مستقبلي، كيف يتركني وهو الذي رباني صغيرا وغذاني وأنا لا أزال جنينا في بطن أمي. على هذا الأساس عليه أن ينطلق للعمل لآخرته ولا يسخر كل وقته للدنيا وللدرهم والدينار، لأن الإنسان الذي يحسن الظن بالله تبارك وتعالى سوف يكتفي بالقليل ولا يعيش كل همه للدنيا، بل هو واثق من الله عز وجل، واثق من رزق الله، واثق من عناية الله، لهذا يسخر وقته لعمل الآخرة. أما الإنسان الذي يسيء الظن بالله تبارك وتعالى وليس له ثقة ولا توكل على الله تبارك وتعالى، فإنه سوف يسخر كل طاقاته لمن أجل الدنيا وينسى الآخرة التي خلق من أجلها لا من أجل الدنيا. يقول عليه السلام: قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين. الإنسان إذا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى وكان له يقين بالله عز وجل وبأن الله هو الذي يرزقه وهو الذي يعطيه وينعم عليه، الله تبارك وتعالى سوف ينعم عليه لا شك ولن يعيش أي مشكلة. والإنسان الذي يسيء الظن بالله تبارك وتعالى سوف يحرمه الله عز وجل ويصدق ظنه ويقول له كما أسأت الظن بي فلا شيء لك عندي. فالإمام عليه السلام بلسان الإنسان يتحدث عن ذلك الشيطان الذي يملك عنان الإنسان. ملك الشيطان عناني، هذه الجملة في الحقيقة هي كناية عن سيطرة الشيطان على ابن آدم. عندما تملك عنان الفرس فإنك تسيطر عليها وتوجهها حيث تريد، فكأن الشيطان عندما يسيطر على ابن آدم يلقي في نفسه سوء الظن بالله تبارك وتعالى ويضعف يقينه بالله عز وجل. القرآن الكريم يقول: الشيطان يعدكم الفقر. دائما الشيطان يعد ابن آدم بالفقر ويحثه على الركض وراء الدنيا لكي لا تفتقر، لكي لا تذهب أموالك، لكي، بينما الله عز وجل يعد الناس رحمة منه وفضلا. قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين، فأنا أشكو إليك يا ربي، أشكو إليك سوء مجاورته. الشيطان جار ابن الإنسان، بل في الروايات الشريفة يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فهو جار للإنسان، مجاور لنفس الإنسان، لقلب الإنسان، يوسوس له ويلقي فيه سوء الظن بالله تبارك وتعالى والطمع في الحياة الدنيا. يقول: إلهي أنا أشكو لك ذلك الجار الذي يسيء مجاورتي وهو الشيطان الرجيم وطاعة نفسي له. يعني الشيطان دوره دور الموسوس لابن آدم، الشيطان لا يملك سلطة قهرية على ابن آدم، الشيطان يوسوس لابن آدم، وابن آدم قد يستطيع أن يرفض وسوسة الشيطان وقد لا يسلم كل أمره للشيطان الرجيم. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إلهي إليك أشكو ذلك الجار السيء وهو الشيطان الرجيم الذي دائما ملازم لي ويوسوس لي، وأشكو لك نفسي التي تطيعه وتمتثل لأوامره وطاعة نفسي له، أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له، وأستعصمك من ملكته وأتضرع إليك في أن تسهل إلي أو إلى رزقي سبيلا. هذا الشيطان الذي يجاورني أنا لا مهرب لي منه إلا إليك يا ربي، أنت الذي تستطيع أن تعصمني. أستعصمك يعني أطلب منك العصمة، العصمة يعني المنعة، عصمه يعني منعة. أنا أطلب منك يا إلهي أني ضعيف، قد أستسلم لإغواءات الشيطان الرجيم، لكن أطلب منك باعتبارك القادر على كل شيء والمسيطر على كل شيء أن تعصمني من الشيطان، بمعنى أن تمنع كيد الشيطان عني وأن تمنع نفسي من الامتثال لكيد الشيطان، لأنه لا عصمة إلا بعصمتك. الله عز وجل إذا لم يوفق ابن آدم في محاربة النفس والشيطان فسوف يقع ابن آدم، كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح، أن الإنسان في مضمون الدعاء الشريف إذا أسلم الله الإنسان إلى نفسه ووكله إلى نفسه في محاربة نفسه وفي محاربة شيطانه، الإنسان باعتماده على حوله وقوته قد لا يستطيع أن يصل إلى ما يرجو. وأستعصمك، يعني أطلب منك أن تعصمني وتمنعني من ملكته، فلا أصير ملكا له ومسيطرا علي وأمتثل أوامره، وأتضرع إليك في صرف كيده عني، يعني كما أسألك يا ربي أن تعصمني، أن تمنعني منه ولا تجعل نفسي تنقاد وتجعل نفسي ملكا للشيطان الرجيم، كذلك أسألك أن تصرف كيده عني فلا يوسوس لي أساسا ولا يكيد لي، وإذا كاد لي أريد منك يا ربي، أطلب منك يا ربي أن تجعل حاجزا بيني وبين كيده لي. ثم يقول عليه السلام أسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا، يعني أن تجعل رزقي سهل المنال، أن توفقني لكي أحصل على رزقي بسهولة حتى لا أكت ولا أشقى ولا أسخر كل وقتي من أجل اللهاث وراء الرزق وراء الدنيا وراء الدرهم والدينار، فأغفل عما يراد بي وعما يراد لي، أغفل عن آخرتي التي إليها منقلبي والتي هي مثواي والتي يجب أن أعمل من أجلها لا من أجل الدنيا. إذا كان رزقي عسيرا من الصعوبة أن أحصل عليه قد أسخر كل وقتي للحصول عليه، بالتالي ما أجد مجال للعمل من أجل الآخرة. أما إذا كان رزقي سهل المنال وبرحمتك أنت تسهل علي رزقي، سوف أجد متسعا كبيرا للعمل من أجل الآخرة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا برحمته وأن يصرف عنا كيد نفوسنا وكيد الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين.
قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين، فأنا أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي لا، وأستعصمك من ملكته وأتضرع إليك في صرف كيده عني، وأسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.